ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآية الخامسة، قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وتقريب الدلالة في مقدمات. المقدمة الأولى: إن الله عز وجل قد مدح، عليكم السلام، قد مدح النبي صلى الله عليه وآله. إن الله عز وجل قد مدح النبي صلى الله عليه وآله بأنه يصدق المؤمنين، وقرن تصديقه للمؤمنين بتصديقه بالله سبحانه وإيمانه بالله، حيث قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وهذا فيه دلالة على حسن تصديق المؤمنين في إخباراتهم. ثانيا، المقدمة الثانية: إذا كان تصديق المؤمنين حسنا فهو واجب للملازمة بين حسنه ووجوبه. المقدمة الثالثة ولم يشر لها المصنف، لكن الشيخ الأعظم أشار لها في تقريب الاستدلال بالآية، والمصنف ناظر لكلام الشيخ. ثالثا: مما يؤكد صحة الاستدلال بالآية على وجوب تصديق المؤمنين عند إخباراتهم الروايات، من قبيل ما جاء في الكافي أنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله، يعني إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام الذي ادعيت له الإمامة من قبل الإسماعيلية، كأنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ يعني لا تعطيه دنانيرك يتاجر بها لأنه يشرب الخمر. يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال هذا إسماعيل يقول الإمام الصادق: سمعت الناس يقولون. فقال يا بني إن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. فدلت هذه الرواية على وجوب تصديق المؤمنين كما هو مقتضى قوله فصدقهم. مستشهدة بالآية المباركة، فالإمام الصادق عليه السلام استدل لولده إسماعيل على وجوب تصديق المؤمنين بالآية المباركة. إذن فالآية تدل على وجوب تصديق المؤمنين وليس مجرد الاستحباب، فالحسن للتصديق يلازم الوجوب لا أنه أعم من الوجوب والاستحباب بقرينة هذه الرواية. إن شاء الله غير واضح. المقدمة الرابعة: إن الآية المباركة وإن كانت في مقام مدح النبي صلى الله عليه وآله بتصديقه للمؤمنين، لكن لا خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله، فهو أسوة وقدوة حسنة. فبما أن هذه طريقته فنحن نتأسى به بالفعل الذي قد أتى على نحو الوجوب كما هو مقتضى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبما أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصدق المؤمنين على نحو الوجوب فنحن نتأسى به ونصدق المؤمنين على نحو الوجوب. والنتيجة دلالة الآية المباركة على وجوب تصديق المؤمنين عند إخبارهم، فتدل على حجية خبر المؤمن، ويناقش المصنف ويشكل على هذا الاستدلال بإشكالين، وهذان الإشكالان موجودان في الرسائل، يعني هما أصلهما منبعهما من هنا. الإشكال الأول: إن الآية المباركة ليست في مقام بيان حجية خبر المؤمن، وإنما في مقام بيان حكم أخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحكم هو أنه يحسن الظن بالمؤمنين ولا يكذبهم فهو سريع القطع بإخبارات المؤمنين لأجل حسن ظنه بهم ولكونه رؤوفا رحيما بالمؤمنين. ويشهد لذلك ما رواه العياشي في تفسيره لهذه الآية المباركة من أن النبي صلى الله عليه وآله يصدق المؤمنين لأنه كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. واضح؟ إذن فالآية بصدد بيان حكم أخلاقي ولا ربط لها بحجية خبر الواحد تعبدا التي هي محل بحثنا. إن شاء الله واضح. الإشكال الثاني: إن المراد بتصديق النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين هو ترتيب بعض الآثار وليس جميع الآثار بمعنى التصديق الصوري وليس التصديق الحقيقي. فيصدقهم في الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم. فإذا أخبر مؤمن النبي صلى الله عليه وآله بخبر صدقه، لكن لم يرتب جميع الآثار الذي هو محل كلامنا وبحثنا، بل يصدقه في خصوص الآثار التي تنفع المخبر بحيث لا يكذب ولا تضر المخبر عنه. وأما بلحاظ جميع الآثار فالنبي صلى الله عليه وآله مزود بالوحي ولا يعمل بمجرد الإخبار. ويشهد لصحة ما قلناه شواهد ثلاثة يا مولاي. الشاهد الأول: سبب نزول الآية المباركة، فإن سببها شاهد على أن المقصود بتصديق النبي للمؤمنين يعني في بعض الآثار وليس الجه الجميع، يعني الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم، وهذا هو التصديق الصوري. وقد ذكر سبب النزول القمي في تفسيره، حيث جاء في تفسير القمي أنه نم منافق نم على النبي، أنه نم منافق على النبي صلى الله عليه وآله فأخبره الله بذلك فأحضره النبي صلى الله عليه وآله وسأله، يعني قال له هل نممت علي؟ فحلف هذا المنافق أنه لم يكن شيئا شيء مما ينم علي، قال ما أحلف أني ما نميت بشيء. فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله، مع أن جبريل أخبره بأن المنافق نم عليه، فلما حلف له المنافق صدق. فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي صلى الله عليه وآله ويقول إنه يقبل كل ما يسمع أذن. واضح الآن، إنه يقبل كل ما يسمع. أخبره الله أني أنم عليه وأنقل أخباره فقبل، وأخبرته أني لم أفعل فقبل، فصدق جبريل وصدقني. فرد الله تعالى بقوله لنبي صلى الله عليه وآله قل أذن خير لكم. فهذه الرواية شاهدة على أن تصديق النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين تصديق صوري لا حقيقي، يعني بلحاظ الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم. فهو صدق هذا المنافق فيما ينفعه، يعني حتى لا يكذبه، وفيما لا يضر غيره، يعني فيما لا يضر النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ وليس التصديق الذي نبحث عنه بمعنى ترتيب جميع الآثار الشر. إذ لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله يصدق جبريل بأن المنافق كذب عليه، وفي نفس الوقت يصدق المنافق بأنه لم ينم عن. هذا جمع بين نقيضين، تصديق وعدم تصديق. إذن فصدق الله عز وجل وجبريل ورتب آثار الواقع، وصدق المنافق من حيث الظاهر تصديقا صوريا حتى لا يكذبه أمام الناس ويقلل من قدره وإن كان منافقا. لكن شوف نبي رؤوه رحيم يا مولاي رحمة. الشاهد الثاني، الشاهد الثاني يا مولانا الجليل، نعم، ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بقوله يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقل فصدقه وكذبه. حيث أمر الإمام عليه السلام بتصديق الأخ المؤمن إذا نفى شيئا عن نفسه، مع أن القسامة أقسمت على أنه قد قال هذا الشيء وهو أنكر. وهذا لا معنى له إلا التصديق الصوري، إذ لا معنى لتكذيب 50 قسامة وتصديق واحد في مقابلها. إلا أن يكون هذا التصديق صوريا، بمعنى تصديق هذا الأخ فيما ينفعه ولا يضر غيره، وهم الخمسون قساما. وليس المراد ترتيب جميع الآثار، وأما إذا كان تصديق هذا المنكر في ضرر الخمسين قسامة فلا يقبل قوله ولا يصدى، ولذلك هذا الذي جرى عليه الفقه في باب القصاص، حيث لو ادعى خمسون شخصا أن فلان قتل ابنهم مثلا الذي والذي من عشيرتهم ولم تكن لهم بينة، فإذا أقسموا خمسين قسما يقام على هذا المنكر القصاص ولا يصدق قوله بأنه لم يقتل. وهذا مورد القسامة، القسامة موردها باب القصاص كما أنت خبير. إذا ادعى جماعة على أن فلان قتل وليست لديهم بين، فإذا بلغ عددهم الخمسين أقسموا ويقام القصاص على المنكر. إذن هذا الشاهد الثاني يا مولاي. الشاهد الثالث هو قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام التي ذكرناها في المقدمة الثالثة سنتو. حيث قال الإمام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون. فقال: يا بني إن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. فإن المراد من قوله فصدقهم يعني التصديق الصوري لا الحقيقي. يعني صدق المؤمنين فيما لا يضر، فيما لا يضر هذا الرجل الذي يخرج لليمن للتجارة. لا أنك صدق بحيث يقام عليه الحد، حد شارب الخمر، أو يفسق بحيث لا يصلى خلفه أو خلفه، إنما المراد صدقهم بمعنى لا تدفع له الأموال ليتاجر بها فتتضرر، وهذا التصديق فيما لا يضر هذا الرجل، حيث أنه ليس عليه ضرر لو لم يتاجر بأموال إسماعيل ابن الإمام الصادق. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الآية الخامسة، واتضح أن المصنف تبعا للشيخ الأعظم أشكل على دلالتها بإشكالين. الإشكال الأول أنها ناظرة لحكم أخلاقي للنبي صلى الله عليه وآله أنه يصدق المؤمنين وسريع القطع من باب الرأفة والرحمة، وليست ناظرة لحجية خبر الواحد فهي أجنبية. الإشكال الثاني أنها بصدد إثبات التصديق التصوري للنبي صلى الله عليه وآله فيما لا يضر المخبر في عفوا فيما ينفع المخبر ولا يضر غيره وليس التصديق الحقيقي. ويشهد لذلك شواهد ثلاثة: سبب النزول، الرواية الواردة عن الإمام الصادق، ورواية إسماعيل ابن الإمام الصادق. إذن طبق العبارة. قال: ومنها آية الأذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. المقدمات الأربع أينها يا مولاي؟ جايب لي مقدمات من وين؟ قرأنا فتشنا ما وجدنا. هذا المقدمة الأولى، فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه صلى الله عليه وآله بأنه يصدق المؤمنين، حيث قال ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين. والدليل على أن هذا مدح قارنه بتصديقه تعالى يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، إذن هذا علامة أنه مدح. خب كمل الاستدلال. قال: لا شأن لي في تكملة الاستدلال. راجع الشيخ الأعظم هنا قال المقدمة الثانية: فإذا كان التصديق حسناً يكون واجباً. هذا المقدمة الثانية المهمة ما جاء بها مع أنها مذكورة في الرسائل، واضح؟ المقدمة الثالثة أيضاً لم يشر لها وهي مذكورة في الرسائل، لاحظ: ويزيد تقريب الاستدلال وضوحاً ما رواه في فروع الكافي في الحسن عن ابن هاشم أنه كان لإسماعيل إلى آخر، واضح؟ المقدمة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وآله أسوة حسنة للمؤمنين، فليست الآية خاصة به. الآن
تأسيم شوي ما تقرب لنا الاستدلال.
كيف؟
تأسيم مو معا
ولذلك قلت التأسي بالنبي فيما كان يأتي به. إن كان يأتي به على نحو الوجوب نتأسى به، نأتي بالفعل على نحو الوجوب. إن كان يأتي بالفعل على نحو الاستحباب نتأسى به، فنأتي به على نحو الاستحباب. والمفروض كما ذكرنا في المقدمة الثانية أن النبي كان يصدق بالمؤمنين على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب، فإذا نتأسى به نتأسى به على نحو الوجوب. أي الأصل عدم الاختصاص. نعم ثبت في موارد أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله. أين تذكر الخاصيات للنبي؟ في أي باب من الأبواب الفقهية؟ في باب النكاح. أحسنت يا إبراهيم زين الدين، قلتك خليك في الفقه لا تروح يمين ويسار. في باب النكاح يذكرون خاصيات النبي صلى الله عليه وآله. من خاصياته أنه ماذا؟ يرى من أمامه ومن خلفه، صحيح. من خاصياته أنه أيضا له أن يتزوج أكثر من أربع. من خاصياته أنه يخير زوجاته، من تريد أن تبقى معي تبقى، من لا تريدني تنطلق. وهذا يعتبر خلاص إنهاء لعقد النكاح، مع أنه ليس لنا نحن أن نخير الزوجات، لابد من الطلاق. أما النبي لا، مجرد أن يخير انتهى. من خاصيات أنه لا يحل لأحد أن يتزوج زوجة من زوجات رسول الله من بعده أبدا، يحرم. ولذلك شرف الرسالة أنك تزوج، الله أكبر، تقترن بالنبي، لكن من جهة أخرى ليس لها أن تتزوج بعد رسول الله. على كل حال من باب الشيء بالشيء حتى ترتبط المطالب الفقهية بالأصولية. الإشكال الأول، وفيه أولا أنه إنما مدحه، يعني الآية أو القرآن مدح النبي بأنه أذن وهو سريع القطع. معنى أذن يعني سريع القطع، كناية عن سرعة قطعه صلى الله عليه وآله، لا الأخذ بقول الغير تعبدان. طبعا بعد ما ذكرنا من البيان إنها في مقام بيان حكم أخلاقي من باب الرأفة والرحمة، يتضح لك اندفاع بعض الإشكالات التي ذكرت في بعض الحواشي. لأن بعض الحواشي والشروح ذكر ما عين واحد أكثر من شرح وأكثر من حاشية. إيه لا تقول يقصد الشرح الفلاني، لا أعان صحيح وجدته في أكثر من شرح إنه هذا أصلا مذمة للنبي، ليس مدح إنه سريع القاطع، لا طالع باوع كلام الشيخ الأعظم ماذا قال، إنه حكم أخلاقي هذا مقصوده، لأن أصلا الذي قال سريع القاطع هو الشيخ الأعظم. لاحظ كلامه، هو ما من الأخوند هذا من الشيخ الأعظم. أولا أن المراد بالأذن سريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع، لا من يعمل تعبدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه، فمدحه صلى الله عليه وآله بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم، يعني حكم أخلاقي. وثانيا إشكال الثاني أنه إنما المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم، يعني ليس ترتيب جميع الآثار، تصديق صوري مو حقيقي شكلي فقط، لا يريد يجرح مشاعر هذا المخبر، كما هو المطلوب في باب حجية الخبر. المطلوب في باب حجية الخبر ترتيب جميع الآثار ليس البعض، ويشهد لذلك يا مولاي شواهد ثلاثة، أينها؟ الشاهد الأول، ويظهر ذلك، يعني هذا الشاهد الأول، من تصديقه للنمام بأنه ما نمه، وتصديق له تعالى بأنه نمه. إذن كيف صدق النمام إنه ما نم، وصدق الله سبحانه أن النمام قد نم؟ ما له معني صدق الاثنين، إلا أنه تصديق صوري للنمام. واضح؟ ما جاب الرواية المصنف، الرواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي. الشاهد الثاني، كما هو المراد من التصديق في قول عليه السلام، يعني الصادق، فصدقه وكذبهم حيث قال على ما في الخبر، يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قساما أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. 50 شخص يقولون ترى فلان قايل عن كذا وكذا، وهو يجيك ما كنت، يقول لك الإمام مع ذلك صدق وكذب هؤلاء 50 القسامة، لكن ليس كذبهم واقعا، بعدهم أخيار مؤمنون أتقياء صالحون، تكذب وتقول كذبة فجرة؟ لا، إنما يعني إيه تفضل مولاي، تفضل يا شيخ مهدي. يعني غض الطرف كأنك لا ترى الشيء، حتى لو رأيت قل لعل احمله على الصحة. يعني يا مولاي هذه الرواية تذكر في قاعدة الصحة، حمل عمل المسلم على الصحة، هذا المراد، هذه من الأدلة التي استدلوا بها على حمل عمل المسلم على الصحة، ومثل الآية المباركة وقولوا للناس حسنا، يعني أحسن الظن، هذا المراد من قول الإمام، يعني كذب سمعك وبصرك، يعني كأنك ما ترى الشيء، حمل على الصحة، إذا كان هناك وجه لحمله احمل أخيك على 70 محملا. نعم.
شايفنا قاعدة الصحة ما ممكن الاستدلال بها في هذا الموضوع من خلال هذه الآية.
خوش خب، الصحة يا مولاي لها عدة معاني، قاعدة الصحة في صحة فقهية وفي صحة تربوية أخلاقية، فهذه التربوية الأخلاقية يبحثون عنها أين؟ يبحثون عنها في قاعدة الصحة الفقهية، يقولون هناك عدة معاني للصحة، منها الصحة الأخلاقية، يعني حمل عمل المسلم على الأحسن الخير هكذا، هذا هو. فالآية بهذا المعنى الذي تذكرونه، نعم يمكن أن يستدل بها على الصحة بهذا المعنى، يعني هذا المعنى الأخلاقي وهذا الذي ذكرناه، فيمكن إذا أن ها أما الصحة الفقهية لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا لا يمكن. عمدة الأدلة على أصالة الصحة الفقهية السيرة المتشرعية، هذا عمدة دليل الأعلام على الصحة الفقهية السيرة، هذا عمدة الأدلة. خب الشاهد الثاني الثالث عفوا، فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يضرهم، يعني تصديق هذا الشخص الذي نفى قال لم أقل بما ينفعه، يعني أنه لا يكذب لكن لا يضر الخمسين قساما وتكذيبهم فيما يضره، ولكن متى يكذبون فيما يضر هذا المخبر عنه ولا ينفعهم، أما إذا كان في ضررهم لا يصدقون وإلا فكيف يحكم أو يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين، لا معنى إلا هذا التوجيه. الشاهد الثالث، وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل حينما أمره الإمام بتصديق المؤمنين، يعني تصديقهم يعني تصديقهم في مرحلة الظاهر فقط فيما لا يضر ذاك، فيما لا يضر ذاك المخبر عنه ولا يضره. فتأمل جيدا. فصل. إذن قبل الفصل، فاتضح لديك الآن يا مولاي الجليل أننا ذكرنا آيات خمس في حجية خبر الواحد. شو رأيك أنت يعني فتأمل جيدا وإيش فيها؟ شو رأيك؟ إيه نعم، يعني يقول لك قد يشكك في بعض هذه الشواهد ولا أقل في الشاهد الثالث مثلا، فإنه خلاف الظاهر من الرواية أن المراد من يصدق سمعت الناس يقولون قال يا بني إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شن يعني ليس هذا يعني كأنما فتأمل جيدا إشارة إلى أنه قد لا يستفاد من هذه النصوص أو بعضها كالشاهد الثالث رواية إسماعيل أن المراد التصديق الصوري، هذا خلاف الظاهر يعني حملة على التصديق الصوري، لا بل صدق المؤمنين في أنه يشرب الخمر، لأنه تصديقه له هو يضره لأنه ينفعه، ومع ذلك الإمام قال له صدقهم، إذن هذا ليس فيه نافع، لذلك يقول فتأمل جيدا، تصديق إسماعيل للمؤمنين بأن ذاك يشرب الخمر هذا تصديق فيما فيه ضرر عليه لا أنه فيه نفع له، فهذا خلاف المطلوب الذي تريده من الاستشهاد، لأن التصديق إنما يكون فيما ينفع المخبر عنه ولا يضر غيره، مع أن هذا التصديق هنا سيضر المخبر عنه، فهذا خلاف المطلوب. واضح؟ فاتضح لديك إذن يا مولاي الجليل أنه لم تتم آية واحدة من الآيات الخمس لإثبات حجية خبر الواحد، حتى عند المصنف، يعني لا تقول هذا نحن الذي خرجنا به، لا المصنف ما تم عنده شيء، جميع الآيات ناقش فيها، بعض الشروح يقول إلا آية النبأ قبل بها، هو ما قبل بها إلا بناء على مفهوم الشرط وهو لا يرى مفهوم الشرط. إذن بعد ما أدري، بعد تبقى حيران، ما تبقى مو يمي هذه، برأت ذمتي يا ربي، لا تسألني يوم القيامة لماذا ما خرجوا بنتيجة الجماعة الذين معك. أقول بعد أنا بينت، حاولت بعد ما أقدر أدخل في قناعاتهم الشخصية، ما أقدر، من رأى آية تامة فليبين، يعني لا تامة ولا آية تامة الحمد لله. نعم.
يقول ما قبل المصنف قالت النبأ من خلال الانحصار ظهور
الإمام. من خلال الانحصار؟
لا كل قال إن شاء الله في الانحصار قطع النظر عن قبول المصنف.
خوب. قال فتدبر، قال فتدبر وبينا وجه أمر بالتدبر. إيه فما قول فتدبر يعني أيضا مجازم. فمن جزم من خلال تحضيره وحضوره ومباحثته وتأملاته أنه هذه الآيات غير واضحة، لا أقل غير واضحة، يكفيه فهنيئا له. ومن لم يجزم فإن شاء الله يجزم بالحق ويصل إلى الحق إن كانت دالة أو غير دالة. الفصل الجديد. الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد. الدليل الثاني الذي استدل به على حجية خبر الواحد هو الأخبار التي ادعي تواترها وهي على طوائف عديدة، ولم يشر المصنف لشيء منها، ولكن ذكرها في الرسائل مفصلة. فيمكن تقسيم هذه الأخبار إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى ما ورد في علاج الخبرين المتعارضين، سواء ما دل على الترجيح أن العلاج بالترجيح مثل مقبولة عمر بن حنظلة، محل الشاهد الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، حيث دلت على ترجيح خبر الأعدل والأفقه والأصدق. أم ما دل على التخيير من قبيل قول الصادق عليه السلام فموسع عليك بأيهما أخذت. إذن فالأخبار الواردة في علاج التعارض سواء ما دل على الترجيح أم ما دل على التخيير تدل بمدلول الالتزام على حجية خبر الواحد، وإلا فلو لم يكن حجة فلا معنى للترجيح أو للتخيير. فالترجيح أو التخيير دال بالالتزام على المفروغية عن حجية خبر الواحد. الطائفة الثانية ما دل على الإرجاع إلى بعض الرواة من قبيل ما روي عن عبد العزيز بن المهتدي ربما أحتاج، يسأل الإمام عليه السلام ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، يعني أحتاج أسأل عن مسألة فقهية ولا أصل إليك يا مولاي، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. فعبد العزيز بن المهتدي سأل الإمام الرضا عليه السلام: إلى من أرجع إذا لم أستطع أن أصل إليك؟ فأرجعه إلى يونس عبد الرحمن. ومن قبيل ما رواه أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن يعني الهادي وقلت له: من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال عليه السلام له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. إذن الإرجاع تارة ليونس بن عبد الرحمن، وأخرى إلى العمري، دال على حجية خبر الواحد، وإلا لما أرجع الإمام إليه. واضح الكلام؟ الطائفة الثالثة: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة، إلى عموم الرواة، إلى عموم، إلى عموم، إلى عموم الرواة الثقات. من قبيل التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فهذا التوقيع يدل على حجية خبر كل ثقة. الطائفة الرابعة: ما دل على جواز العمل بخبر الواحد. من قبيل قول الإمام عليه السلام لبعض الرواة: اكتب وبث علمك في بني عمك، فإنه يأتي زمان هرج لا ينسون إلا بكتبهم. إذن فهذه طوائف أربع يستفاد من مجموعها حجية خبر الواحد. وبعض الأعلام قد جعلها 10 طوائف كالشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، يعني مو بعد بعيد عنه، وقد جعلها في بحوثه 15 طائفة. وقد أشكل على هذا الدليل بهذا الإشكال، وهو أن الاستدلال ب هذه الأخبار دوري، لأنها أخبار آحاد، فالاستدلال بها متوقف على حجيتها، وحجيتها متوقفة على ثبوتها. وثبوتها متوقف على حجيتها. إذن فأخبار الآحاد من الأساس غير حجة، فكيف تصلح لإثبات حجية خبر الآحاد؟ والحاصل أن هذه الأخبار ليست متواترة لفظا كما هو واضح، ولا معنى، لأنها ذات معاني متعددة ولا تصب في معنى واحد، فتكون أخبار آحاد وأخبار الآحاد لا تصلح لإثبات حجية أخبار الآحاد. هذا هو الإشكال. والجواب الآن ولا باكر؟ إذا في استعداد بدنا سنكمل. والجواب أن التواتر على معان ثلاثة: تواتر لفظي، وتواتر معنوي، وتواتر إجمالي. فهذه الأخبار نسلم أنها ليست متواترة لفظا ولا متواترة معنى، لكنها متواترة إجمالا، حيث نقطع من خلال كثرتها ووفرتها بصدور لا أقل البعض منها. فنقطع بالتالي بحجية خبر الواحد في الجملة. إن قلت بأن مقتضى هذا التواتر الإجمالي حجية خبر الواحد الأخاص، يعني الذي كان المخبر له إمامية ثقة وعمل به الأصحاب، مع أن محل البحث أعام، حيث المطلوب إثبات حجية خبر الثقة كان إماميا أم لا، عمل الأصحاب بأخباره أم لا. ومقتضى هذا التواتر الإجمالي ثبوت الحجية للأخص، يعني الذي تتفق جميع الطوائف الأربع على حجيته، والذي تتفق جميع الطوائف على حجيته خصوص خبر الإمام الثقة الذي عمل به الأصحاب. إذن فهذا الدليل أخص من المدعى، فالمدعى حجية خبر الواحد مطلقة، والذي يثبته التواتر الإجمالي حجية خاصة لخبر الواحد وهو الإمام الثقة الذي يعمل بخبره المشهور. هذا إن قلت بأنه إذا ثبتت بسبب هذا التواتر الإجمالي حجية خبر الإمام العدل الذي عمل بخبره الأصحاب، وأخذنا بخبره ووجدنا له خبراً يدل على حجية خبر الثقة مطلقة، ثبتت حجية خبر الثقة مطلقة. فالتواتر الإجمالي يفيدنا لإثبات حجية خبر العدل، لكن بعد أخذنا بخبر العدل وجدنا للعدل خبر يدل على حجية خبر الثقة مطلقة. واضح؟ من قبيل رواية إسحاق التي ذكرناها في الطائفة الثانية، العمري العمري نبي نص الرواية مولاي، نص الرواية مولاي. وين حفظت القرآن؟ العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي. فهذه الرواية إنما هي لإمام عدل وعمل بها الأصحاب وهو أحمد بن إسحاق، فنعمل بها لأنها من القدر المتيقن. وقد دلت هذه الرواية على حجية خبر الثقة مطلقا، وأن المناط على الوثاقة. فافهم تتمة الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.